يوم وقيل 4 سنين، فلما ماتت ودفنت حملته أم أيمن مولاته إلى مكة إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده. وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. قال عمرو بن عون: أخبرنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن ابن عباس، عن عباس بن عبد الرحمن عن كندير بن سعيد عن أبيه قال: حججت في الجاهلية، فإذا رجل يطوف بالبيت ويرتجز ويقول: رب رد إلي راكبي محمدا، يا رب رده واصطنع عندي يدا. قلت: من هذا؟ قال عبد المطلب: ذهبت إبل له، فأرسل ابنه في طلبها، ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها وقد احتبس عليه، فما برحت حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل، فقال: يا بني لقد حزنت عليك حزنا لا تفارقني أبدا. وقال خديجة بن مصعب عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده أن حيدة بن معاوية اعتمر في الجاهلية، فذكر نحو من حديث كندير عن أبيه. وقال إبراهيم بن محمد الشافعي عن أبيه عن أبان بن الوليد عن أبان بن ثعلب قال: حدثني جلهمة بن عرفطة قال: إني لبالقاع من نمرة إذ أقبلت عير من أعلى نجد، فلما حاذت الكعبة إذا غلام قد رمى بنفسه عن عجز بعير، فجاء حتى تعلق بأستار الكعبة، ثم نادى: يا رب البينة أجرني، يا رب البنية أجرني أو البنية. فقال: ما شأنك؟ وإذا شيخ وسيم قسيم عليه بهاء الملك ووقار الحكماء. فقال: ما شأنك يا غلام؟ فأنا من آل الله وأجير من استجار. قال: إن أبي مات وأنا صغير، وإن هذا استعبدني، وقد كنت أسمع أن لله بيتا يمنع من الظلم، فلما رأيته استجرت به. فقال له القرشي: قد أجرتك يا غلام. قال: وحبس الله يد الجندعي إلى عنقه. قال جلهمة: فحدثت بهذا الحديث عمرو بن خارجة وكان قعدد الحي، فقال: إن لهذا الشيخ ابنا يعني أبا طالب. قال: فهويت رحلي نحو تهامة أكسع بها الجدود وأعلو بها الكذان، حتى انتهيت إلى المسجد الحرام، وإذا قريش عزين قد ارتفعت لهم ضوضاء يستسقون. فقائل منهم يقول: اعتمدوا اللات والعزى، وقائل يقول: اعتمدوا لمناة الثالثة الأخرى. وقال شيخ وسيم قسيم حسن الوجه جيد الرأي: أنى تؤفكون وفيكم باقية إبراهيم عليه السلام وسلالة إسماعيل؟ قالوا له: كأنك عنيت أبا طالب. قال: إيهن. فقاموا بأجمعهم وقمت معهم، فدققنا عليه بابه، فخرج إلينا رجل حسن الوجه مصفر عليه إزار قد اتشح به، فثاروا إليه فقالوا: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجاب العباد، فهلم فاستسق. فقال: رويدكم زوال الشمس وهبوب الريح. فلما زاغت الشمس أو كادت، خرج أبو طالب معه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء. أنا مش شايف مين اللي معايا، مش من اللي معايا لأني
مع
بقرأ.
حضرتك يا سيدنا،
طيب اقرأ.
أحسن الله إليكم شيخنا. خرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحاب، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بإصبعه الغلام وبصبصت الأغيلمة حوله وما في السماء قزعه، فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا، وأغدق وأغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب: وأبيض استسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، يطيف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفضائل، وميزان عدل لا يخيس شعيرة، ووزان صدق وزنه غير عائل. وقال عبد الله بن شبيب وهو ضعيف، حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثني سعيد بن سالم قال حدثنا ابن جريج قال كنا مع عطاء فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبي يقول
مالك؟
لا اتصال بس عفوا قطع الصوت ولا
ماشي تمام.
تمام الله يحفظك. وقال عبد الله بن شبيب وهو ضعيف حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثني سعيد بن سالم قال حدثنا ابن جريج قال كنا مع عطاء فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبي يقول كان عبد المطلب أطول الناس قامة وأحسنهم وجها ما رآه أحد قط إلا أحبه، وكان له مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس عليه معه أحد، وكان الندي من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله عفوا وكان الندي من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلام لم يبلغ فجلس على المفرش فجبذه رجل فبكى، فقال عبد المطلب وذلك بعدما كف بصره ما لابني يبكي؟ قالوا له إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه، فقال دعوا ابني يجلس عليه فإنه يحس من نفسه شرفا وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده. قال ومات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، وكان خلف جنازة عبد المطلب يبكي حتى دفن بالحجون، وقد رعى الغنم. فروى عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها بالقراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وقال أبو سلمة عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجتني الكباث، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال نعم، وهل من نبي إلا قد رعاها؟ متفق عليه. سفره مع عمه إن صح. قال قراد أبو نوح حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرج رسول
هذه
أبو طالب
العناوين
إلى
هما ليست من فعل الذهبي.
يقول إن صح
يقول هذه العناوين ليست من
يعني ليس يعني ده مش حكم للإمام.
ليست من أصل الكتاب العناوين نفسها.
حتى لو مش بابين أقواس
يعني هي كلها أصلا من باب الترتيب للكلام فقط.
أصل أنا حسيت كده لما قال إن صح أكيد يعني مش المحقق اللي هيقول كده، لو هيقول كده يقول في الهامش. لا بأس يا سيدي. طيب قال قراد أبو نوح حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وأشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب نزلوا فخرج إليهم، وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم، فجعل يتخللهم وهم يحلون رحالهم حتى جاء فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا بعثه الله رحمة للعالمين. فقال أشياخ قريش وما علمك بهذا؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا للنبي، وإني لا أعرفه بخاتم النبوة أسفل غرضه في كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به كان صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، قال فأرسلوا إليه فأقبلوا عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه يعني إلى فيء شجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا فيء الشجرة مال عليه، قال فبينا هو قائم عليه يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم لو رأوه عرفوه بصفته فقتلوه، فالتفت فإذا بـ7 نفر قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم الراهب فقال ما جاء بكم؟ ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، لم يبق طريق إلا وقد بعث إليه ناس، وإنا أخبرنا فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال لهم هل خلفتم خلفكم أحدا من هو خير منكم؟ قالوا لا، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه وأقاموا معه. قال: فأتاهم فقال: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قال أبو طالب: أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت، تفرد به قراد، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، ثقة احتج به البخاري ومسلم، ورواه الناس عن قراد، وحسنه الترمذي، وهو حديث منكر جدا. وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 20 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإن كان عليه غمامة تظله، كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة فإن ظل أن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها. ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك. فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، ولبقي عنده صلى الله عليه وسلم حس من النبوة، ولا ما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء، وأتى خديجة خائفا على عقله، ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائذ روى معناه في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر بلالا، وإلى آخره. فقال: حدثنا الوليد المسلم، قال: أخبرني أبو داود سليمان بن موسى، فذكره بمعناه. وقال ابن إسحاق في السيرة: إن أبا طالب خرج إلى الشام تاجرا في ركب، ومعه النبي صلى الله عليه وسلم وغلام، فلما نزلوا بصرى، وبها بحير الراهب في صومعته، وكان أعلم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة قط راهب يصير إليه علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. قال: فنزلوا قريبا من الصومعة، فصنع بحيرا طعاما، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه حين أقبلوا، وغمامة تظله من بين القوم، فنزل بظل شجرة، فنزل بحيرة من صومعته، وقد أمر بذلك الطعام فصنع. ثم أرسل إليهم فجاءوه، فقال رجل منهم: يا بحيرة، ما كنت تصنع هذا؟ فما شأنك؟ قال: نعم، ولكنكم ضيف، وأحببت أن أكرمكم. فاجتمعوا وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغره في رحلهم. فلما نظر بحيرا فيهم ولم يره، قال: يا معشر قريش، لا يتخلف أحد عن طعامي هذا. قال: فما؟ قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنا. إلا غلاما هو أحدث القوم سنا. قال: فلا تفعلوا، ادعوه. فقال رجل: واللات والعزى، إن هذا للؤم بنا. تخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من بيننا، ثم قام واحتضنه وأقبل به. فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديدا، وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا شبعوا وتفرقوا قام بحيرا فقال: يا غلام، أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فزعموا أنه قال: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت بغضهما شيئا قط. فقال له: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فجعل يسأله عن أشياء من حاله فتوافق ما عنده من الصفة. ثم نظر فيه آثار خاتم النبوة، فأقبل على أبي طالب فقال: ما هو منك؟ فقال: ابني. قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي. قال: ارجع به واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه عرفوا منه ما عرفته لا يبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك شأن. فخرج به أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته، وذكر الحديث. وقال معتمر بن سليمان: حدثني أبي عن أبي مجلز أن أبا طالب سافر إلى الشام ومعه محمد، فنزل منزلا فأتاه راهب فقال: فيكم رجل صالح. ثم قال: أين أبو هذا الغلام؟ قال أبو طالب: ها أنا ذا وليه. قال: احتفظ به ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود قوم حسود، وإني أخشاهم عليه. فرده. وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبار أحد، قال: حدثني عبد الله بن جعفر وجماعة عند حسد. أحسن الله. وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني عبد الله بن جعفر وجماعة داود بن الحسين أن أبا طالب خرج تاجرا إلى الشام ومعه محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلوا ببحيراء الحديث. وروى يونس عن ابن شهاب حديثا طويلا فيه، فلما ناهز قال فيه فلما ناهز الاحتلام ارتحل ابو طالب تاجرا فنزل تيماء فراى حبر من يهود تيماء، فقال لابي طالب فرآه فرآه حبر من يهود تيماء فقال لابي طالب ما هذا الغلام؟ قال هو ابن اخي. قال فوالله ان قدمت به الشام لا تصل به الى اهلك ابدا، لتقتلنه اليهود انه عدوهم. فرجع به ابو طالب من تيماء الى مكه. قال ابن اسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله تعالى يحفظه به في صغره. قال لقد رايتني في غلمان من قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب الغلمان به، كلنا قد تعرى وجعل إزاره على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لاكمني لاكم ما أراها لكمة وجيعة، وقال شد عليك إزارك، فأخذته فشددته ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي. قال ابن إسحاق وهاجت حرب الفجار، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، سميت بذلك لما استحلت كنانة وقيس عيلان في الحرب من المحارم بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنبل على أعمامي أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم، وكان قائد قريش حرب بن أمية. شأن خديجة. قال ابن إسحاق ثم إن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهي أقرب منه صلى الله عليه وسلم إلى قصي برجل، كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تستأجر الرجال في مالها، وكانت قريش تجارا، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مال الله إلى الشام ومعه غلام اسمه ميسرة، فخرج إلى الشام فنزل تحت شجرة بقرب صومعة، فأطل الراهب إلى ميسرة فقال من هذا؟ فقال رجل من قريش، قال ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم تجارته وتعوض ورجع. فكان ميسرة بما يزعمون إذا اشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير. روى قصة خروجه إلى الشام تاجرا المحاملي عن عبد الله بن شبيب وهو واهن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي ش... بن أبي عندي شابي أبو بكر بن شيبة نبي شيبة قال حدثني عمر بن أبي بكر العدوي قال حدثني موسى بن شيبة قال حدثتني عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بن سعد بن الربيع عن نفيسة بنت منية أخت يعلى أنها قالت لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة فذكر الحديث بطوله وحديث منكر، قال فلما قدم مكة باعت خديجة ما جاء به فأضعفه قريبا، وحدثها ميسرة عن قول الراهب عن الملكين، وكانت لبيبة حازمة فبعثت إليه تقول يا ابن عمي إني قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك وحسن خلقك، ثم عرضها عليه نفسها فقال ذلك لعمامه، فجاء معه حمزة عمه حتى دخل على خويلد فخطبها منه، وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، فلم يتزوج عليها حتى ماتت وتزوجها وعمره 25 سنة. طيب. وقال أحمد في مسنده حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، فصنعت هي طعاما وشرابا، فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثمنوا، فقالت لأبيها إن محمدا يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه، فخلقته وألبسته حلة.
أبو عمير
عفوا سيد فخلقته وألبسته حلة كعادتهم صلى الله عليه وسلم. فلما صحى نظر فإذا هو مخلق، فقال ما شأني؟ قالت زوجتني محمدا. فقال وأنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا عمري. فقالت أما تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش بأنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. وقد روى طرفا منه الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة أو غيره، وأولاده كلهم من خديجة سوى إبراهيم وهم القاسم والطيب والطاهر، وماتوا صغارا رضعا قبل المبعث، ورقية وزينب أم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. فرقية أم كلثوم زوجت عثمان بن عفان، وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، وفاطمة زوجة علي رضي الله عنهم أجمعين. بنيان الكعبة. قال ابن إسحاق: فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة فتحطمت، فأخذوا خشبها وأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة نجار قبطي فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتشرف على جدار الكعبة، فكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها وفتحت فاها فكانوا يهابونها. فبينا هي يوما تشرف على جدار الكعبة بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، قال: فاستبشروا بذلك ثم هابوا هدمها. فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول وهو يقول: اللهم لم ترع، اللهم لا نريد إلا خيرا. ثم هدم من ناحية الركنين، وهدموا حتى بلغوا أساس إبراهيم عليه السلام، فإذا حجارة خضر آخذ بعضها ببعض، ثم بنوا. فلما بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود اختصموا في من يضعه، وحرصت كل قبيلة على ذلك حتى تحاربوا ومكثوا 4 ليال. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتناصفوا، فزعموا أن أبا أمية بن المغيرة وكان سن قريش قال: جعلوا بينكم فيما تختلفون أول من يدخل من باب المسجد. ففعلوا، فكان أول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا به. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، فقال: هاتوا لي ثوبا. فأتوا به فأخذ الركن بيده فوضعه في الثوب، ثم قال: لتأخذ قريش بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده وبنى عليه. وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري أنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم، أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت، فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تضعه، قالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع علينا. فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة، فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أخذ سيد كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارتقاه فرفعوا إليه الركن فكان ويضعه، ثم طفق لا يزداد على السن إلا رضا حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه وحي، وطفقوا لا ينحرون جزورا إلا التماسوه في يدعو لهم فيها. ويروى عن عروة ومجاهد وغيرهما أن البيت بني قبل المبعث 15 سنة. وقال داود بن عبد الرحمن العطار: حدثنا ابن خثيم عن أبي الطفيل أنه قال: قلت له: يا خال، حدثني عن شأن الكعبة قبل أن تبنيها وقريش. قال: كان برضم يابس ليس بمدر تنزوه العناق، وتوضع الكسوة على الجذور ثم تدلى، ثم إن سفينة للروم أقبلت حتى إذا كانت في الشعيبة انكسرت، فسمعت بها قريش فراكبوا إليها وأخذوا خشبها، ورومي يقال له بلقوم نجار باني. فلما قدموا مكة قالوا: لو بنينا بيت ربنا عز وجل. فاجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من أجياد الضواحي، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل إذ انكشفت نميرته، فنودي: يا محمد عورتك، فذلك أول ما نودي والله أعلم، فما رؤيت له عورة بعد. وقال أبو الأحوص عن سماك بن حرب:
نعم.
وقال أبو الأحوص عن سماك بن حرب أن إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم بنى البيت وذكر الحديث إلى أن قال: فمر عليه الدهر فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة، فمر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم، فمر عليه الدهر فانهدم فبنته قريش. وذكر في الحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود مكانه. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرو عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة رجل وامرأة من جرهم زنايا في الكعبة فمسخا حجرين. وقال موسى بن عقبة: إنما حمل قريشا على بناء الكعبة أن السيل كان يأتي من فوقها من فوق الردم الذي صنعوه فأخربه، فخافوا أن يدخل الماء. وكان رجل يقال له مليح مليح سرق طيب الكعبة فأرادوا أن يشيدوا بناءها ويرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاءوا، فعدوا لذلك نفقة وعمالا. وقال زكريا بن إسحاق نبي طيب نبي إسحاق
بن إسحاق
بن إسحاق وقال زكريا بن إسحاق بن دينار أنه سمع جابرا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة للكعبة مع قريش وعليه إزار. فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة ففعل ذلك فسقط مغشيا عليه، فما رؤيا بعد ذلك اليوم عريانا. متفق عليه. وأخرجاه من حديث ابن جريج. وقال معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل أنه قال: لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فأخذ الثوب فأضعه على عاتقه فنودي: لا تكشف عورتك، فألقى الحجر لبس ثوبه. رواه أحمد في مسنده. وقال عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال: كنت أنا وابن أخي ننقل الحجارة على رقابنا وأزورنا تحت الحجارة، فإذا غشينا الناس اتزرنا، فبينا هو أمامي خر على وجهي منبطعا، فجئت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء، فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال: نهيت أن أمشي عريانا، فكنت أكتم الناس مخافة أن يقولوا مجنون. رواه قيس بن ربيعة عن سماك. وقال حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن خالد بن عرارة عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما تشاجروا في الحجر أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فكان أول من دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قد جاء الأمين. مسلم الزنجي عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه قال: جلس رجال من قريش فتذاكروا بنيان الكعبة، فقالوا: كانت مبنية بردم يابس، وكان بابها بالأرض، ولم يكن لها سقف، وإنما تذل الكسوة على الجدر وتربط من على الجدور من بطنها، وكان في بطن الكعبة عن يمين الداخل جب يكون فيه ما يهدى للكعبة منذ زمن جرهم، وذلك أنه عاد على ذلك الجب قوم من جرهم فسرقوا ما به، فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها خمسمائة سنة. خمسة زمان فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها 500 سنة إلى أن بنتها قريش، وكان قرن الكبش معلقين في بطنها مع معالق من حلية، إلى أن قال: حتى بلغوا الأساس الذي رفع عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد، فرأوا حجارة كأنها الإبل الخلف لا يطيق الحجر منها 30 رجلا يحرك الحجر منها، فترتج جوانبها قد تشبك بعضها ببعض، فأدخل الوليد بن المغيرة عتالة بين إصبعين حجرين خلاص، فانفلقت منه فلقة، فأخذها رجل فنزت من يده حتى عادت إلى مكانها. نطت من يده يعني. وطارت من تحتها برقة كادت أن تخطف أبصارهم، ورجفت مكة ويسرها فأمسكوا، إلى أن قال: وقلت النفقة عن عمارة البيت، فأجمعوا على أن يقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون ويتركوا بقيته في الحجر، ففعلوا ذلك ففعلوا ذلك وتركوا ست... آه. ففعلوا ذلك تركوا 6 أذرع وشبرا ورفعوا بابها وكثوها بالحجارة حتى لا يدخلها السائل ولا يدخلها إلا من أرادوا، وبنوها بساف من حجارة وساف من خشب حتى انتهوا إلى موضع الركن فتنافسوا في وضعه إلى أن قال فرفعوها بمدكاك حجارة ومدكاك خشب حتى بلغوا السقف
مدماك.
مدماك عفوا فرفعوها بمدماك حجارة ومدماك خشب حتى بلغوا السقف. فقال لهم باقوم النجار الرومي أتحبون أن تجعلوا سقفها مكنسا أو مسطحا مكنسا
نعم
مسنما يعني؟ آه. قالوا بل مسطحا وجعلوا فيه 6 دعائم في صفين وجعلوا ارتفاعها من ظاهرها 18 ذراعا وقد كانت قبل 9 أذرع وجعلوا درجة من خشب في بطنها يصعد منها إلى ظهرها وزوقوا سقفها وحيطانها من بطنها ودعائمها وصوروا فيها الأنبياء والملائكة والشجر وصوروا إبراهيم يستقسم بالأزلام وصوروا عيسى وأمه وكانوا أخرجوها في جب الكعبة من حلية ومال وقرني الكبش وجعلوه عند أبي طلحة العبدري وأخرجوا منها هبل فنصب عند المقام حتى فرغوا فأعادوا جميع ذلك ثم ستروها بحبارات يمانية. وفي الحديث عن أبي نجيح عن أبيه عن ابن أبي
ابن أبي نجيح
عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن حوط بن عبد العزى وغيره انه قال فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت فامر بثوب فبل بماء وامر بطمس تلك الصور ووضع كفيه على صوره عيسى وامه وقال امحوا الجميع الا ما تحت يدي رواه الازرقي. قال ابن جريج قال سال سليمان بن موسى الشامي عطاء بن ابي رباح وانا اسمع أدركت في البيت تمثال مريم وعيسى؟ قال نعم أدركت تمثال مريم مزوقا في حجرها عيسى قاعد. وكان في البيت 6 أعمدة سواري أو 6 أعمدة سواري وكان تمثال عيسى ومريم في العمود الذي يلي الباب. فقلت لعطاء متى هلك؟ قال في الحريق زمن ابن الزبير. قلت أعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني كان؟ قال لا أدري وإني لأظنه قد كان على عهده. قال داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج ثم عاودت عطاء بعد حين فقال تمثال عيسى وأمه في الوسطى من السواري عطاء. قال الأزرقي حدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار أنه قال أدركت في الكعبة قبل أن تهدم تمثال عيسى وأمه. قال داود فأخبرني بعض الحجبة عن مسافع بن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيبة امح كل صورة إلا ما تحت يدي. قال فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه. قال الأزرقي عن سعيد بن سالم أنه قال حدثني يزيد بن عياض بن جعدبة عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها صور الملائكة فرأى صورة إبراهيم فقال قاتلهم الله جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام ثم رأى صورة مريم فوضع يده عليها فقال امحوا ما فيها إلا صورة مريم. ثم ساقه الأزرقي بإسناد آخر بنحوه وهو مرسل لكن قول عطاء وعمرو ثابت وهذا أمر لم نسمع به إلى اليوم. أخبرنا سليمان بن حمزة قال أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا محمد بن أحمد أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم قالت أخبرنا ابن بريدة قال أخبرنا الطبراني قال أخبرنا الطبراني قال أخبرنا الطبراني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم لأنه قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر وكانت قدر ما نقتحمها وكانت غير مسقوفة إنما توضع ثيابها عليها ثم تستل عليها سدلا وكان الركن الأسود موضوعا على سورها بادية وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة. فأقبلت سفينة من أرض الروم فانكسرت بقرب جدة فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا رجلا روميا عندها فأخذوا الخشب وكانت السفينة تريد الحبشة وكان الرومي الذي في السفينة نجارا فقدموا به وبالخشب فقالت قريش نبني بهذا الذي في السفينة بيت ربنا فلما أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز سوداء الظهر قطعة الجائز عرق يعني عرق لوح سوداء الظهر بيضاء البطن فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدم أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها فجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله وقالوا ربنا لم ترى عرضنا تشريف بيتك وتزيينه فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خوارا خوارا في السماء فإذا هم بطائر أسود الظهر أبيض البطن وأبيض البطن والرجلين أعظم من النسر، فغرز مخلابه في رأس الحية حتى انطلق بها يجرها، ذنبها أعظم من كذا وكذا ساقطا، فانطلق بها نحو أجياد فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه فبرزت عورته من صغر النمرة، فنودي يا محمد خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد ذلك. وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه 5 سنين. هذا حديث صحيح. وقد روى نحوه داود العطار عن ابن خثيم، ورواه محمد بن كثير المصيصي عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس أنه قال سألت أبا الطفيل فذكر نحوه. وقال عبد الصمد بن النعمان حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله، فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول، فبنينا حتى بلغنا الحجر وما يرى الحجر منا أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل، فقال بطن من قريش نحن نضعه، وقال آخرون بل نحن نضعه، فقالوا جعلوا بينكم حكما، قالوا أول رجل يطلع من الفج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين، فقالوا له فوضعه في ثوب ثم اغدعى بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو، اسم مولى مجاهد السائب بن عبد الله. وقال إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان البيت قبل الأرض 2000 سنة، وإذا الأرض مدت قال من تحته مدا، وروي نحوه عن منصور عن مجاهد ما عصمه الله به من أمر الجاهلية. ومما عصم الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية أن قريشا كانوا يسمون الحمس يعني الأشداء الأقوياء، وكانوا يقفون في الحرم بمزدلفة ولا يقفون مع الناس بعرفة يفعلون ذلك رياسة وبأوى، وخالفوا بذلك شعائر إبراهيم عليه السلام في جملة ما خالفوا. فروى البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أنه قال أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت هذا من الحمس فما شأنه ها هنا. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن وخرمة عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين عصمني الله، قلت ليلة لفة من قريش أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان، قال نعم، فخرج حتى جئت أدنى دار من دور مكة فسمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، فقلت ما هذا، قالوا فلان تزوج، فلعوت بذلك حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. وروى مسعر عن العباس بن ذريح عن زياد النخعي أنه قال حدثنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتيت في الجاهلية شيئا حراما، قال لا، وقد كنت معه على ميعادين، أما أحدهما فحال بيني وبينه سامر قومي والآن غلبتني عيني، أو كما قال. وقال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني أم أيمن قالت كان بوانة صنما تحضره قريش تعظمه وتنسك له النساك ويحلقون رؤوسهم عنده ويعكفون عنده يوما في السنة، وكان أبو طالب يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد فيأبى، حتى رأيت أبا طالب غاضب ورأيت عماتي غضبنا يومئذ أشد الغضب، وجعلنا يقولن إنا نخاف عليك مما تصنع من إجتناب آلهتنا، فلم يزالوا به حتى ذهب، حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله، ثم رجع إلينا مرعوبا، فقلنا ما دهاك؟ قال إني أخشى أن يكون بي لمم. فقلنا ما كان الله ليبتليك بالشيطان، وفيك من خصال الخير ما فيك، فما الذي رأيت؟ قال إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح وراءك يا محمد لا تمسح. قالت فما عاد إلى عيد لهم حتى نبئ صلى الله عليه وسلم. وقال أبو أسامة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كان صنم من نحاس يقال له إساف وأنا أو نائلة يتمسح المشركون به إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح. قال زيد فطفنا، فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنه. هذا حديث حسن. وقد زاد فيه بعضهم عن محمد بن عمرو بإسناده قال قال زيد فوالله ما استلم صنما حتى أمره أكرمه الله بالذي أنزل عليه. وقال جرير بن عبد الحميد عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملاكين خلفه واحد ما يقول لصاحبه اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله، فقال كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام قبيل. قال فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم، تفرد به جرير ومات به عنه سوى شيخ البخاري عثمان بن أبي شيبة وهو منكر. وقال إبراهيم بن طهمان أخبرنا أبو ديل بن ميسرة عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء حسماء ولا حمساء عندي الميم متقدمة حمساء يعني مؤنث أحمس
حمساء
قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعا قبل أن يبعث، فبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث فوجدته في مكانه، فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. أخرجه البخاري. وأخبرنا الخاضر بن عبد الرحمن الأزدي قال أخبرنا أبو محمد بن البن قال أخبرنا جدي قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي نصر قال أخبرنا علي بن أبي العقب قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثني الوليد قال أخبرني معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عمن حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا بي على مكة إذا براكب عليه سواد، فقال هل بهذه القرية رجل يقال له أحمد؟ فقلت ما بها أحمد ولا محمد غيري، فضرب ذراع راحلته فاستناخت، ثم أقبل حتى كشف عن كتفي حتى نظر إلى الخاتم الذي بين كتفي، فقال أنت نبي الله؟ قلت ونبي أنا؟ قال نعم. قلت بما أبعث؟ قال بالضرب أعناق قومك. قال فهل من زاد؟ فخرجت حتى أتيت خديجة فأخبرتها، فقالت حريا أو خليقا ألا يكون ذلك، فهي أكبر كلمة تكلمت بها في أمري. فأتيته بالزاد فأخذه وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى زودني نبي الله صلى الله عليه وسلم طعاما وحمله لي في ثوبه. ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله. قال موسى بن عقبة أخبرني سالم أنه سمع أباه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لاقي زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلدح، وذلك قبل الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل، وقال لا أكل مما يذبحون على أنصابهم، أنا لا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. رواه البخاري. وزاد في آخره فكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. ثم قال البخاري قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلم إلا يحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدير دينكم. قال إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثله، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله. فقال له كما قال اليهودي. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج، فلما برز رفع إحدى يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وهكذا أخرجه البخاري. وقال عبد الوهاب الثقفي: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن عن أسامة بن زيد عن أبيه أنه قال: خرج رسول الله خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حارا وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، وقد ذبحنا له شاة فأنضجناها، فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل، فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه تحية الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، ما لي أرى قومك قد شنفوا لك؟ قال: والله يا محمد، إن ذلك لبغير نائلة ترة لي فيهم، ولا نائلة ترة بالإضافة، إن ذلك لبغير نائلة ترة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار اليهود، على أحبار فدك، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فقدمت الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فخرجت، فقال لي شيخ منهم: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة، إلا شيخ ماشي إلا شيخا. فأتيته فلما رآني قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل بيت الله. قال: من أهل الشوك والقرض، إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي قد طلع نجمه، وجميع من رأيتهم في ضلال. قال: فلم أحس بشيء. قال: فقرب إلي السفرة فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت للنصب. قال: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فتفرقا وذكر باقي الحديث. وقال الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي المؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مه، لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها. فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. هذا حديث صحيح. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أسامة بن زيد عن أبيه أن زيد بن عمرو بن نفيل مات، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، إسناده حسن. أنبئت عن أبي الفخر أسعد أنه قال: أخبرتنا فاطمة قالت: أخبرنا ابن ريثة قال: أخبرنا الطبراني قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه عن جده أنه قال: خرج أبي وورقة بن نوفل يطلبان الدين حتى مر بالشام، فأما ورقة فتنصر، وأما زيد فقيل له: إن الذي تطلب أمامك. فانطلق حتى أتى الموصل، فإذا هو براهب، فقال: من أين أقبل صاحب الراحلة؟ قال: من بيت إبراهيم. قال: ما تطلب؟ قال: الدين. فعرض عليه النصرانية فأبى أن يقبل، وقال: لا حاجة لي فيه. قال: أما إن الذي تطلب سيظهر بأرضك. فأقبل وهو يقول: لبيك حقا تعبدا ورقا، البر أبغي إلى الخال، وما مهجر كمن قال: عزت بما عاد به إبراهيم مستقبل القبلة وهو قائم، أنفي لك اللهم عان راغم، مهما تجشمني فإني جاشم. ثم يخر فيسجد للكعبة. قال: فمر زيد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما، فدعياه فقال: يا ابن أخي، لا آكل مما ذبح على النصب. قال: فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذاك حتى بعث. يا عم الدخل. قال: وجاء سعيد بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن زيدا كان كما رأيت أو كما بلغك، فأستغفر له. قال: نعم، فاستغفروا له، فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: كانت قريش حين بنوا الكعبة يتوافدون على كسوتها كل عام تعظيما لحقها، وكانوا يطوفون بها ويستغفرون الله عندها ويذكرونه مع تعظيم الأوثان والشرك في ذبائحهم ودينهم كله. وقد كان نفر من قريش: زيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل، وعثمان بن الحويرث بن أسد وهو ابن عم ورقة، وعبيد الله بن جحش بن رياب، وأمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، حضروا قريشا عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم. فلما اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا تصادقوا وليكتم فصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. فقال قائلهم لتعلمن والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، وما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع، وما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع، فابتغوا لأنفسكم. فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل الكتاب من اليهود والنصارى والملل كلها يتبعون الحنيفية دين إبراهيم. فأما ورقة فتنصر ولم يكن منهم أعدل شأنا من زيد بن عمرو، اعتزل الأوثان وفارق الأديان إلا دين إبراهيم عليه السلام. وقال الباغندي حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو معاوية قال عن هشام، حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين. وقال البكائي عن ابن إسحاق حدثني هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا معشر قريش فالذي نفسي بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، ثم يقول اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب إليك اللهم لو أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به، ثم يسجد على راحلته أو أي أحب. قال ابن إسحاق فقال زيد في فراق دين قومه ربا واحدا أم ألف رب أدين، إذا تقسمت الأمور تقسمت عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور. في أبيات قال ابن إسحاق وكان الخطاب بن نفيل عمه وأخوه لأمه يعاتبه ويؤذيه حتى أخرجه إلى على مكة، فنزل حراء مقابل مكة، فإذا دخل مكة سرا آذوه وأخرجوه كراهية أن يفسد عليهم دينه وأن يتابعه أحد. ثم خرج يطلب دين إبراهيم فجال الشام والجزيرة إلى أن قال ابن إسحاق فرد إلى مكة حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه. باب أخبرتنا ست الأهل بنت علوان قالت أخبرنا البهاء عبد الرحمن قال أخبرنا بنو جهر ابن محمد قال أخبرنا هبة الله ابن أحمد قال حدثنا الحسين بن علي بن بطحة قال أخبرنا محمد بن الحسين الحراني وقال أخبرنا محمد بن سعيد الرسعلي قال أخبرنا المعافى بن سليمان قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فصل ده طويل قال أجل، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئات بالسيئات ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وأذنا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا يقول بلغته بلغته إلا أن كعبا يقول بلغته أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا. أخرجه البخاري عن العوقي عن فليح. وقد رواه سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه فذكر نحوه. ثم قال عطاء فأخبرني أبو واقع الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. قلت وهذا أصح، فإن عطاء لم يدرك كعبة وروى نحوه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن سلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكر الحديث. وروى عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال إن الله ابتعث نبيه صلى الله عليه وسلم لإدخال رجل الجنة فدخل الكنيسة فقال هو فإذا هو بيهود وإذا بيهودي يقرأ التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا. وفي ناحية الكنيسة رجل مريض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم أمسكتم؟ قال المريض أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك وأمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم. أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. أخبرنا جماعة عن ابن اللتي أن أبا الوقت أخبره قال أخبرنا الداودي قال أخبرنا ابن حموية قال أخبرنا عيسى السمرقندي قال أخبرنا الدارمي قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا أبو عاوية بن صالح عن أبي فروة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعبا أنه سأل كعبا كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال نجده محمد بن عبد الله يولد مكة ويهاجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام وليس بحاش ولا سخاب في الأسواق ولا يكافئ السيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. أمته الحمادون يحمدون الله في كل سراء ويكبرون الله على كل نجد يوضعون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم دويهم في مساجدهم كدوي النحل يسمع مناديهم في جو السماء قلت يعني الأذان. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء أنها قالت قلت لكعب الحبر كيف تجدون صفة التوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فذكر نحو حديث عطاء.
عايز تسكت؟
هي قصة سلمان طويلة يعني. بدل المنوف في نصها بس.
ماشي نقف عند هذا
الله يحفظك.
الله.